على عودتنا إلى هذه البلدة المباركة، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكلنا عبيد تحت الإرادة والمشيئة الإلهية التي تحرك العباد من فوق سبع سماوات. ليس أحد يتحرك ولا يسير إلا بما يقدره الله سبحانه وتعالى. وقدر الله تعالى بتقديره أن نرجع إلى هذه البلدة المباركة، ونسأل الله أن يجعل هذا الرجوع خير وبركة علينا وعليكم وعلى البلاد والعباد، وأن يجعلنا عندما نلتقي بأمثالكم وأشباهكم نعرف مدى الشوق الصادق الذي تحملونه للدين وللعلم وللدعوة إلى الله ولكل ما يقربنا ويقربكم إلى الله. فما نحن كما تعلمون إلا عبيد، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خالص العبودية وخالص المحبة وخالص الانطواء في طريق أهل الله التي بلغوا بها إلى أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة. ومن فضل الله عليكم جميعا وأنتم تحضرون هذا المجلس أنكم صبرتم ربما أعوام كثيرة فيما مر عليكم في هذه البلدة، ودائما المؤمن بالقضاء والقدر يعلم أنه ليس شيء في هذه الدنيا يتحرك إلا بأمر الله كما أشرنا إلى ذلك، سواء كان في العزة أو كان في الذلة أو كان في العطاء أو كان في المنع أو كان في أي أمر من الأمور الحياة. عندما يستيقن العبد المسلم بأمر ربه يعرف أن كل شيء منه وإليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من أمثالكم وأنتم تحبون الخير وأهله أننا نكون نحن وإياكم على هذه الحالة، أننا نؤمن بقضاء الله وقدر الله فيما يجريه، ونتألم ونتأثر فيما نرى مما يجري في أمة محمد أجمعين وفي بلدنا وبلد غيرنا، لأنكم كما سمعتم في القرآن في الصلاة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة العالمية تقتضي من طالب العلم وتقتضي من صاحب الخير وتقتضي من المؤمن بالله وتقتضي من كل من له تعلق بربه أن ينظر للعباد بعين واحدة، بعين واحدة هي عين الشفقة وعين الرحمة وعين المحبة وعين الاستجذاب والاستجلاب إلى الله. الناس يحتاجون إلى من يردهم إلى الله، إذا وجدت من يردك إلى الله ويعرفك على مولاك فقد كسبت الخير في الدنيا وكسبت الخير في الآخرة، لأن هذه الدنيا زائلة وكل ما عليها زائل، ولا يبقى في هذا الوجود أحد إلا المولى سبحانه وتعالى الذي لا يبقى إلا وجهه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لهذا كم يجد الإنسان من الثواب والأجر على صبره، على صبره في البأس وعلى صبره في الضر، على صبره في فعل الخير وعلى صبره في مدافعة الشر، لأن هذه الأمة هي أمة الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا كما سمعنا في الآيات، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والسلف الصالح الذي نحن وإياكم نرتبط بهم، أي بمعنى أن منهجنا ومنهجكم ومنهج أهل لا إله إلا الله ليس مولودا اليوم ولا بالأمس ولا قبل الأمس، هذا منهج مولود منذ عصر الرسالة، منذ عصر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت هناك بعض الأمور تجري على غير مقتضى المألوف والمرغوب، لكن المنهج الشرعي واحد، والطريق إلى الله واحدة، والسند المتصل واحد، والعدالة المقررة عند أهل العلم واحدة، وكلنا إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا مربوطين بها وبأهلها على ثقة وعلى أمان وعلى إيمان، نحافظ عليها ونسعى لنشرها بين الناس. والنشر بين الناس لهذا المفهوم هو مفهوم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف ننشر في الناس الأمان حتى أن الإنسان يحس إحساس كامل بأنه في غاية الإطمئنان إذا عبد الله وإذا فعل الخير وإذا اشتغل في تجارته أو سافر في طريقه يجد الأمان متوفر. ومع هذا وقد رأينا كثير من أسباب الأمان انتشرت في هذه البلاد وما حولها، فنحن نحمد الله ونسأل الله أن يديم هذه الحالات الطيبة الجيدة التي تنبت بها مزارع الوجود، وليس الزرع النبات في البر أو في المزارع، النبات نبات الرجال، النبات صناعة الأشخاص، النبات إعادة الوعي، النبات بناء الإنسان. وكم يجب علينا أن نشكر كل من ساهم في إيجاد مثل هذا الأمن أو مثل هذا الاستقرار، ونسأل الله المزيد والمزيد حتى يتمتع الناس بحياتهم، حتى يتمتع الناس بأوطانهم، حتى تنقطع عنا وعنكم وعن الأمة المحمدية هذه الحالة القلقة التي لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذي يرضي الله يرضي رسوله أن تتضافر الناس جميعا من أعلى قاعدة في المجتمع إلى أدنى قاعدة في المجتمع، يتضافرون على بناء المجتمع، على ما تسمونه بالتنمية، تنمية العقل، تنمية القلب، تنمية الروح، تنمية النفس، تنمية الجوارح، ثم بعد ذلك تنمية البلد. ولا يمكن أن تقوم بلد بتنمية إن لم يكن هناك تنمية في العقل، ولن تقوم حضارة كما تسمونها في بلد إذا ما كان هناك تنمية في الروح ولا في القلب ولا حتى في الجوارح. الحضارة هي الإنسان، والوعي هو الإنسان، والأمن هو الإنسان، وجمال الحياة هو الإنسان، البقية كلها إضافات يصنعها الإنسان، ولكن يصنعها بأمر الخالق سبحانه وتعالى. فلأننا خلقنا لهذا الغرض، خلقنا للعمل، خلقنا للبناء، خلقنا للتنمية على صفتين، صفة متعلقة بما يخصنا نحو الله، وهذا هو الأصل من الطاعات والعبادات والواجبات وترك المنهيات والسير في سير أهل الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تنمية. كم من إنسان يعيش 10 سنين وهو في غفلة، ثم بعد ذلك يتحول لأجل ينمو ويرقى 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 حتى يبلغ إلى نسبة من كمال الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه التنمية، أن الله يمن عليك ويمن على مثلك وشبهك بأن تتنامى وتزداد وتزداد في عمل الخير. وهذه تنمية مهمة، مكانها المدارس، مكانها الجامعات، مكانها الأربطة، مكانها دور العلم، مكانها مواقع تحفيظ القرآن، هذه التي تنمي وتصنع الرجال. في الماضي كانت مكانها البيوت، أما الآن البيوت للأسف لن تكون بتلك الصفة. ولذلك لو أدت الأربطة ودور العلم والمساجد وحلقات القرآن وكل من يعتني بأسلوب التربية والتعليم المندمج، لا شك أنه سينفع في إيجاد جيل ينمو نموا سليما صالحا مباركا، ينفع البلد وينفع المجتمع وينفع المرحلة. نحن اليوم نحتاج إلى العقلاء، وليس أحد يكون عاقل إلا إذا عرف كيف يتعامل مع غيره. كل من يتعامل مع غيره بمعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين المعاملة، اعتبره عاقل. أما الذي يتعامل ليس بقضية الدين المعاملة فاعتبر أنه مختل الوعي، ضعيف في الإدراك. ربما سبب هذا الخلل أنه ما وجد أحد يدله على الغايات التي يريدها الله في الأرض، ما يدري، ربما تكون غايات الله شيء والذي في عقله هو شيء آخر، فلذلك قد يفرض على الناس ما في عقله ويأبى ما ألزمنا الله سبحانه وتعالى به في الحياة. فالنشأة التي تحتاجها البدن التنمية هذا النوع الأول. النوع الثاني تنمية الحياة، كيف تعاد المباني على وضعها الصحيح، كيف تعاد الأسواق على وضعها الصحيح، كيف تعاد المدارس والجامعات على وضع صحيح صحيح، بل كيف تعاد صياغة التعليم، صياغة، تعرفون الصياغة، الصياغة كما تعيد من جديد مثلا عملة من الذهب، تعيد صياغتها حتى تصبح عقد تضعها على الجيل. الجيل هذا هو عبارة عن جواهر ومعادن، أبناءنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا، هذه معادن موجودة في المجتمع لم تجد من يصوغها الصياغة الصحيحة، لم تجد، تركت للأفلام، تركت لأجهزة التلفاز، تركت لشبكات التواصل، تركت للصراع، تركت للفوضى، تركت للصداقات المنحرفة، تركت كما ترون وتشهدون ليس في هذه البلدة، في كثير من بلاد المسلمين. كما قلت لكم الإسلام عالمي، ما هو إقليمي ولا محلي، الإسلام عالمي. ودائما طلبة العلم يجب أن يكون عندكم هذا المستوى من الإدراك، أن يكون عندكم مدركات عالمية. أي معنى عالمية؟ أي بمعنى محبة لأمة محمد أينما كانوا في هذا العالم، ودعوة لأمة محمد أينما كانوا في العالم، وحسن إدراك لمهمات التنمية أينما كنت في أرض الله. حيث ما كنت يجب أن تكون إنسان يساهم في تنمية الإنسان وبناء الإنسان لأجل إيجاد الاستقرار. لا يقدر كاتب أن يكتب إلا استقر، ولا إنسان يأكل إلا إذا استقر، ولا يبدع إلا إذا استقر. ولهذا صار من واجبات الحياة الإنسانية الاستقرار. ولما خلق الله الإنسان أنزل عليك اسم من أسمائه وهو السلام. هذه السلام اللي نسميه نحن الآن، نبحث عن السلام، حمامة السلام، الأمة تريد السلام، السلم الاجتماعي، السلم السياسي، السلم الاقتصادي إلى غير ذلك. هذا شيء أنزله الله عندما أوجد الإنسان في الأرض وعلمه آدم وتجلى عليه باسم السلام، أي بمعنى أن الإنسان في هذا العالم موجود لأجل السلام. قد يقول قائل طيب لكن ما رأينا السلام؟ نقول إن في مخلوق آخر هو ضد السلام، هو الذي يحارب السلام، يحارب رجال السلام ويقلق المجتمعات ويصطاد كما يقول في الماء العكر. عرفتموه؟ المخلوق الثاني الشيطاني هو إبليس. هكذا أراد الله أن يكون هذه المعادلة موجودة في الأرض، أولياء الله وأولياء الشيطان، أي أولياء الرحمن أولياء الشيطان. ما تقوم الحياة إلا بهذا. لا يعتقد أحد أن أولياء الشيطان سيضمحلوا من الأرض، هم موجودين لأنهم يؤدون دور، ودور يدخل تحت حكمة الله. وأهل الخير وأولياء الرحمن لهم دور يؤدون تحت حكمة الله، حين تكون المطرقة من الخالق على أولياء الرحمن فيمسخهم أو يسكتهم، وحين تكون على أولياء الشيطان فيمسخهم ويسكتهم. ولا أحد يسير في هذا العالم إلا تحت دائرة القضاء والقدر. لذلك إبليس لما خلقه الله، خلقه الله لأجل يكون ضد السلام. وأول ما أفسد الإنسان إبليس في الأرض عندما كلفه أن يقتل قابيل هابيل. دائما نذكر لكم هذه الحادثة لأنها هي منطلق حياة الإنسان. جيل السلامة جيل هابيل، وجيل الندامة والقتل والضرر جيل قابيل. وكلهم قد ذهبوا إلى عالم الله، هم في عالم الآخرة في البرزخ. لكن بقيت هذه المسميات مدرسة ترينا أن أجيال الأمة عندما تدرس الحالة التي جعلت هابيل يقبل أن يقتل ويأبى أن ينازع ويستسلم للقضاء والقدر، ويأتي القرآن يضع لنا بالنص في المخاطبة التي جرت والمحاورة بين عنصرين، بين كتلتين، بين مجموعتين، وهو يخاطب أخاه يقول له هناك، يقول له لأقتلنك، قال إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طيب لماذا؟ جبان؟ ما تعرف تدافع عن نفسك؟ ما فيك رجولة؟ ما فيك شهامة؟ لأن هذا الكلام يدور بين الناس. قال لا، الشهامة والرجولة أنا أفهمها بأسلوب آخر. إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني هذا العلو، إني أخاف الله رب العالمين. الذي يمتلئ قلبه خوف بالتربية، يمتلئ قلبه خوف بما يدخل إلى صدره من ارتباطه بالرجال الصالحين والعلماء والأولياء وأهل التقى وأهل النزاهة وأهل الصدق وأهل الأمانة، ما يخاف إلا الله. فلا يحب أن يرتكب شيء يتحمل مسؤولية في الدنيا، ويرضى أن يكون المهزوم وليس الهازم، المقتول وليس القاتل، الأضعف وليس الأقوى. هذه مزايا نحن يجب أن نعرفها على مقدار فهم الدين لها، حتى نعرف أنه بمقدار هدوءنا وسكوننا وعدم إثارة شيء في المجتمعات. المجتمعات مهما دار فيها الفوضى، مهما كانت في أول الأمر أو وسط الأمر أو آخر الأمر، فهذا أمر موعود به وأمر مبسوط به في كلام النبي محمد. عندما تكلم النبي عن حياة الشعوب وتاريخ الأمم وتحولات الأمم، كل شيء أشار إليه فيما يحصل في الأمة، إنما علمنا كيف نتعرف على المسؤوليات التي تصرف عنا الشر، وكيف نعلم الناس كيف يأتي الخير وكيف يكون فعل الخير. ولو يكون الأمر ما كان، لو هي حروب قائمة، فإن في الحرب خيرا يجب أن يبذل ويجب أن ينشر ويجب أن يعرف، وأما في الأمن فالخير بلا شك هو أكبر وأكبر وأكبر. فتنميتنا في أوطاننا، وكم الإنسان يحب وطنه، كما يقول في الأثر القديم: حب الوطن من الله من الإيمان. هو ليس بحديث لكن هو أثر، حب الوطن من الإيمان. عندما يكون الإنسان يحب الموطن الذي ولد فيه أو تعلم فيه أو نشأ فيه أو علم فيه أو كان له فيه ذكرى، هذا من الإيمان، أي بمعنى من معرفة القضية في المسؤولية بين الإنسان وبين الموطن. كما يقولون أهل الله: الحكم للموطن، الحكم للموطن، حيثما وضعت نفسك هذا الموطن يؤثر عليك وتتعلق به ويصبح لك به غاية الارتباط. ولهذا لما تنظر في شمول هذا الدين وشمول هذه الدعوة المحمدية التي جاء بها سيد البرية، كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لما أخرج منها، ولما أمر أو أخرجه قومه وأخرجوه من مكة إلى المدينة، كان يخرج النبي وينظر إلى جهة مكة دائما ويقول: لولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. يعني بمعنى أن النبي أخرج من وطنه وهاجر من وطنه نتيجة الضغوط الاجتماعية أو النفسية التي وقعت في مكة في مرحلة من المراحل. والذي دار في مكة هو صراع فكري بين مجموعتين وفئتين، بين رؤية ورؤية، منهج ومنهج. لهذا قبل النبي أن يخرج، مع أن كنا نعلم أنه لو رفع يده إلى السماء وقال: يا رب بديل أن أخرج أقتل هؤلاء وأمتهم، بيقول لربي: لا. لماذا ما استخدم الفيتو؟ لماذا ما استخدم الدعاء؟ لماذا ما قهر أعداءه؟ لأجل يعلمنا أن سلوك النبوة غير سلوك الناس، سلوك الديانة التي سلكها النبي محمد غير سلوك قريش وأتباع قريش الذين تأخذ بهم الانفعالات، تتغير مواقفهم أمام غضب وأمام موقف. لهذا أنشأ النبي مدرسة هي مدرسة الصبر من أجل الله، لأنهم كما تعلمون عندما ضايقوه المضايقة الشديدة صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو محافظ على توازنه معهم، لم يحارب، لم يقاتل، لم ينازع، لم يسلب أحد حقه، بل كان يدعو إلى الله بمبدأ الحكمة والموعظة له والموعظة الحسنة. وأليس هذا علم؟ أليس هذه قدوة؟ كيف ننسى مواقف النبي محمد؟ كيف ننسى سلوك النبي محمد؟ كيف نخترع لنا أفكار وآراء ومواقف غريبة تظهر في الأمة التي هي تتبع النبي محمد؟ إذا ما تبعنا النبي محمد في موقفه في مكة، في موقفه في الهجرة، في موقفه في كل مواقفه التي حورب فيها صلى الله عليه وسلم وأبدى ما أبداه، عندما خرج للطائف يدعوهم إلى الله، يقربهم إلى الله، العقول ما تفهم، عقل الإنسان عقل آخر لا يفهم ماذا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. سلطوا عليه السفهاء والعبيد والنساء وخرجوا في مظاهرة ضد النبي، صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون الحجارة ويرمونه حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. هذا الدم اللي سال من قدم من؟ خير الأمة، خير العرب والعجم، لكن أهل زمنه ما عرفوا مقداره ولا عرفوا ماذا معه وما الذي سيعطيهم إياه. وخرج النبي مكدود متعب يعيش حالتين، حالة الجهد بما جاء به ورجع به، وحالة الحالة النفسية التي سمعها من أولئك القوم الذي ما تركوا شتيمة ولا كلمة ولا قطيعة ولا شتم ولا سب إلا وقذفوا النبي وبهتوه ويسمع. ولما نزل إلى بطن نخلة وادي من أودية مكة جاء إليه جبريل، ولما جاء إليه جبريل قالوا يا محمد هذا ملك الجبال، هنا القوة، هذه القوة. قالوا هذا ملك الجبال، لقد أمره الله تعالى إذا أمرت أن يطبق عليهم الأخشبين، أي بمعنى وادي يطبق عليهم الجبال بالجبال يسحقوا مثل غيرهم من الأمم. أعتقد نحن لو قدم لنا هذا الطلب ما بنترك أحد على الأرض، ما أرى أن أحد يترك على الأرض. الناس دور للسلاح القوي، كل واحد يبحث عن سلاح قوي لأجل يهدم الآخر. هذا وضعنا الآن، الوضع الذي أثر علينا من الجانب السلبي الشيطاني. لكن أنا الآن أبسط لكم سلوك النبي الذي نحن وإياكم أحق به، وخاصة أهل اليمن. النبي جبر خاطرنا ما جبرنا خاطره. أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة ألين قلوبا، الحكمة يمانية، الفقه يمان. هذا كله العطاء الذي من الله به علينا على لسان النبي، نبيعه في السوق، في سوق العرض والطلب. إذن لابد أن يكون هناك جيل يحمل هذه المعاني. وكيف يستطيع أن يجبر خاطر النبي محمد ونرفع راية السلام، راية الأمان والألفاظ الآمنة التي تدخل الاطمئنان على نفوس من يسمع. كما سمعتم قال له ملك الجبال إن الله أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين يهلكم، غيرة لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له نبينا محمد لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الدين. أنا آمل من الله أن يأتي جيل آخر من أبنائهم يرجعوا إلى الله ويسلمون ويحملون راية الدين. وكان الأمر كذلك، لم يقاتلهم، لم ينازعهم، لم يدعوا عليهم، بل صبر على أذاهم وصبر على ما هم عليه حتى هيئ الله الأسباب وأجر الله ما أجراه في علم أم الكتاب. وإذا بعد ذلك الطائف وأهل الطائف ومن حولهم كلهم آمنوا وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من أسلم بالسلام، ومنهم من أسلم بالسيف، لأن السيف مثل العلاج البتر. أحيانا السيف عندما يستخدم في الإسلام ليس لأجل احتلال الناس أو إرهاق الناس أو إزعاج الناس أو رغبة قتل الناس، ولكن أحيانا قد يكون المريض في المجتمع عنده علة في قدمه أو علة في يده أو في جزء من أجزاء جسمه ما في هناك علاج لها إلا البتر، لابد تقطعها. وأنتم ترون كل يوم في المستشفيات يقطعون أقدام الناس وأرجلهم وأيديهم بسبب الأمراض المستعصية. فهؤلاء الكفار عندهم أمراض مستعصية، قدم لهم النبي كل وسيلة لأجل يقلوهم إلى الله، يخرجهم من دائرة الكفر. لأنهم يقول لهم النبي الكفر عقيدة الشيطان ليس عقيدة الإنسان، ولا يرضى لعباده الكفر. أنتم عباد لله مهما كنتم تحت أي مسمى، أنتم عباد الله. شو الشيطان في الأرض قدم مشروع كفر أخذ به قابيل، ومن جاء من بعده حتى وصل إلى قريش، فصار الكفر ملة. وجاء النبي محمد لأجل يمحو ملة الكفر، أي يمحو عقيدة الشيطان، وأبقى لكل شرفة ولكل مقامة ولكل شخصيته. بل حتى في غزوة الفتح عندما دخل النبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. معنى أنه ليس هناك غرض للانتقام. نسبة الانتقام التي نشأت في بعض الشعوب نتيجة سوء التربية، كما تقول في الأمراض سوء تغذية، تأتي في الإنسان أمراض لسوء التغذية، وفي أمراض تأتي لسوء التربية، وأمة محمد هي أمة التربية. الله سبحانه وتعالى أنزل عليها أعظم كتاب في الوجود، هاتوا لنا كتب العالم كلها السماوية، هل توازي القرآن؟ لا توازي القرآن. لكن أين أهل القرآن؟ أين أجيال القرآن؟ أي الذي يفهم القرآن تلاوة وحسن قراءة وفهم لمعاني وتجديد حياة؟ هذا هو القرآن. القرآن ما دعانا إلا كما سمعنا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ كأنه ولي حميم، ما يتصور أبدا على الإطلاق، ولا يمكن أن يتصور لا في مسلسل ولا في فيلم ولا في مسرحية ولا فيما تعيشون من هذه التوجيهات الشيطانية اليوم في حياتكم. كل يوم نشهد المسلسلات والأفلام والمسرحيات ما فيها هذا الفهم المتعلق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولينا حميم، وإنما ترى فيها ما يشعل الفترة بين الرجل وزوجته، بين الولد ووالده، بين الجار والجار، بين الأسرة والأسرة. هذا الذي يدور في هذا الواقع، والذي كلكم أو النساء ورجال ينظرون إليه ليل ونهار، تعتقدوا أن هذا المطر الفكري النازل عبر الأجهزة ما يأثر؟ ما يتأثروا به الناس؟ ما تتغير طباع الخلق؟ ما يتأثر الطفل؟ ما تتأثر المرأة؟ ما يتأثر الكبير؟ هذا السؤال مهم. إذا كان يتأثر معنى ذلك نحن في غزو ضحايا، ليس فقط بالحروب التي نسمعها ونراها، بل ضحايا فكر، غزو فكري دمر الإنسان من الداخل. وأعظم تدمير ليس تدمير المباني، تدمير الإنسان. إذا دمر الإنسان كل شيء تدمر، وإذا وعى الإنسان كل شيء ارتفع. اليوم أنا لما أخاطبكم أعتبركم ما بين أولادي وأهلي وأسرتي، لأننا انجبر خاطرنا بلقائكم وبحسن استقبالكم وبحسن استماعكم، وهذا شيء سر الخاطر، بحيث أنك ترى أن هناك أناس يفهمون المقصود ويدركون ما المطلوب مننا في مجتمعاتنا، كيف نتدارك ما فات. قبل ما نأتي قبل 20 سنة إلى هذه البلدة، كنا من قبل في بلدان أخرى، وكنا نتحرك لأجل نصل إليها، إلى أوطاننا، نسمع شيوخنا وعلماءنا الذين أطردوا من بلادهم، خرجوا من بلدهم وهم لا يرغبون في الخروج. ليس هناك أحد خرج لأجل يشتغل، ولا أحد من العلماء خرج لأجل كما ترون يشتري فيزا، ما أحد خرج لهذا. خرجت الناس محافظة على دينها، محافظة على شرفها، محافظة على عزتها. مرت الأيام وتغيرت الأحوال، ومنهم غير الأحوال. الله، ما كنا متوقعين في عقولنا المعتادة أن عاد هذه البلدة بترجع من جديد. هيأ الله الرجوع ورجعت الناس، ويكاد يكون هذه الأماكن ما فيها هذه المباني وهذه الأربطة من بركة تلك المرحلة التي عاد فيها الكثير من شيوخنا وعلماءنا، وفتحت فيها الأربطة في هذه البلدة وغيرها، حتى ظهر هذا الجيل الذي نحن دائما نسميه جيل السلامة. جيل السلامة الذي يتعلم من المشاكل في الحياة. إذا نحن عشنا على مدى أعمارنا الآن فوق 70، عشنا مرحلة كبيرة طويلة من يوم ما عرفنا أنفسنا وشيوخنا وعلمانا يبحثوا عن السلامة، لا علمونا ضرر ولا علمونا أذى ولا جعلوا في عقولنا عداوة لأحد، والله لا متدين ولا غير متدين. كانوا يقولون اصلحوا أنفسكم يصلح الناس، أقيموا أنفسكم تستقيم الناس، كونوا قدوة للناس ترجع إليكم الناس. هذا الذي نعرفه في العلم. حتى جاءت مسلسلات غريبة وأفكار مريبة في مجتمعات الأمة الإسلامية، وصارت المدرسة التي تقدم السلام وتتحدث عن السلام لمجرد شبهات وعلل معينة تحولت إلى جانب آخر، تحولت إلى صورة مظلمة. وإذا بنا نرى ما حولنا من هذه الفوضى العارمة الاجتماعية تريد أن تقضي على كل شيء كان يرتبط بالقديم، ولم يعد للقديم ذكر مع ضعف الذين كانوا مرتبطين بالمنهج القديم. لكن هو منهج السلام ومنهج السلامة الذي أخذ السلامة مما سمعتم من سلوك النبي محمد. صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وعلمكم وعلم جيل الديانة وجيل القرآن وجيل السنة. احنا اليوم نقول جيل القرآن جيل السنة. ما معنى جيل القرآن جيل السنة؟ أي الذي يحيي ما أمات الناس. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس، قال بدا الدين غريبا أيام ما كان النبي في مكة غريب، وسيعود غريبا حتى أن يستقبح الدين في الإنسان، تستقبح منه الصلاة، تستقبح منه الاستقامة، أو يشوه مظهره وجوهره وحقيقته بصورة عكسية وهو متدين. هذا إشارة من النبي، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم تكلم عن منهج السلامة، قال فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس. الناس أماتوا الشرف، أماتوا العزة، أماتوا العلاقات الاجتماعية، أماتوا علاقة الإنسان بالإنسان، أماتوا كل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءوا ببديل. هذا البديل هو من مسلك الشيطان، وهو الصراع، إما أن يكون صراع طبقي أو طائفي أو سياسي أو سميه ما تسميه أو اعتقادي أو غير ذلك. جاءوا بهذا البديل، فصارت النتيجة كما ترون في حياة الأمة الإسلامية في كل مكان. لذلك كم نحن حريصون، وقد هيئ الله العودة واللقاء بكم، أن تظل هذه البلدة المشرفة المكرمة مدينة عدن وما حولها تظل قائمة بالمنهج الأبوي، مع تجديد الروح الدينية الإيمانية بما يناسب الزمان. اليوم الزمان ليس الزمان الأول، والمعاملة مع الناس ليست معاملة مع الأول، واللي حولنا من المحبين وغير المحبين ليسوا هم الأوائل. لذلك يجب أن يكون لدينا قناعة من الداخل أننا إذا أردنا أن نطبق منهج السلف ونسير على المنهج الذي ساروا عليه رجال الله الذين عاشوا في هذه الأوطان، يجب علينا أن نجدد منهج أهل الله بروح الزمان. بروح الزمان ما معنى روح الزمان؟ أي بمعنى إعادة ترتيب فهمنا لطريقة السلف الصالح بما يمكن أن يكسر رؤوس الأعداء وبما يقوي الأحباء. ولا يتأتى هذا إلا بمستوى واعي من العلم ومستوى واعي من البدائل التي نقوم بها حتى نحافظ فيها على منهج السلف. منه ما هو منهج السلف؟ منهج السلف الكتاب والسنة. من هذا الذي بيخرج من الكتاب والسنة؟ لو خرج صوفي من الكتاب والسنة هو ليس بإنسان. لو خرج محبوب من الكتاب والسنة ليس بإنسان. الكتاب والسنة هو منهجنا ومنهج أمة محمد تحت أي مسمى. كل المسلمين الذي يعيشون في هذه المجتمعات هم أهل الكتاب والسنة، حتى الذي عاشوا في الأزمان الأولى على اختلاف مذاهبهم هم أهل الكتاب والسنة. اللهم إن منهم من ينهج منهج الإفراط، ومنهم من ينهج منهج التفريط، ومنهم من ينهج منهج الاعتدال. اليوم نحن نطالبكم وندعوكم وندعو من يحب ويرغب إلى منهج الاعتدال، ودائما تسمعون في المحاضرات وفي اللقاءات أن منهج الاعتدال هو منهج أهل النمط الأوسط، والعلامة التي فيه أنهم لا يمدون ألسنتهم بالذم ولا يوطخون أيديهم بالدم. هؤلاء هم، وإن كانوا 10 في المجتمع، لو هم 10 في المجتمع كفى، فإن الله يحفظ أمة بواحد. إن إبراهيم كان أمة. عندما تصاغ الرجال وتعاد معانا الصياغة على الوجه الصحيح، وأنتم تبذلوا جهد، المجلس فيه كثير من الدعاة والشباب وطلبة العلم والقائمين على الطرق الصوفية وغيرها من المجتمع مجمعات والأفكار والتحولات والتصورات الموجودة في أوطاننا. عندما ننهض ببلدنا عن محبة ونقشع هذه الظلمة، تصورات السيئة عن بعضنا البعض، هذا ينظر لأخيه المسلم تحت مسمى معين، وهذا ينظر لأخيه المسلم تحت مسمى معين، وتتأزم العقول وتتجهم الوجوه، وتجد كل إنسان يتمنى أن يقتل أخوه المسلم، يتمنى من الداخل أنه يبعد هذا المتكلم، يبعده من الحياة، ينهيه من الوجود. طيب هذا شغل حيوانات ولا أسود في غابة أو أي نوع من أنواع الرؤية في الأرض؟ أنت أيها الإنسان كائن اجتماعي، لا تعيش إلا مع غيرك. لو أراد الله لك أن تعيش وحش لكان ذهبك لتصبح حيوان آخر. خلقك الله ممثل لآدم، آدم المخلوق الأول الذي أراد الله به أن يصنع السلام في الأرض، التنمية. من يوم ما نزل آدم وهو يحمل الحجنة والفاس يشتغل في الأرض، يزرع ليأكل وليشرب، ما هو فقط يعلم الناس علم، بمعنى كان رجل تنمية في الدين ورجل تنمية في الدنيا. وكل الأنبياء، ما من نبي إلا وستجدون له دور في التنمية، سواء كانت تنمية العبادة والتقاء والمعرفة أو كانت ما يسمى بالاكتفاء الذاتي في مطالب الحياة التي تعيشها الناس. هذه هي الحياة. بالطبع تغيرات الأزمنة وتحولات الأزمنة أوصلت الناس إلى ما أوصلت إليه، وكما قلت لكم في بداية الموضوع أن هذا جزء من القضاء والقدر، والجزء والقضاء والقدر مسألتين مهمتين. بعض الناس دائما حتى الخطأ الذي يتحمله يقول هو القضاء والقدر. القضاء والقدر نوعين، نوع قضاء وقدر مستسلمين له ومؤمنين به، مؤمنين به ونقول رضينا بما رضيه الله، وفي قضاء وقدر مبني على خطأ البشر، هذا الذي يتكلم عنه. اليوم أخطاءنا وعيوبنا وتقصيرنا في حق ربنا هو الذي أجرى بعض الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر المتعلق بالأسباب، فلو غيرنا وصححنا الأسباب لرفع القضاء والقدر. في الحديث يقول إن القضاء والقدر، إن القضاء والدعاء يتصارعان، إن القضاء والدعاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يغلب أحدهما الآخر. ما دم ترفع يدك إلى ربك ممكن يرفع الله البلاء. ما دم الناس ساكتين عن الدعاء ولا يعرفون ربهم ولا بدأ مد أيديهم، إذن لابد ينزل القضاء والقدر. الغفلة تؤدي إلى ذلك، الحرام يؤدي إلى ذلك، الحرب تؤدي إلى ذلك، الصراع بين المسلمين يؤدي إلى ذلك، إلى الحسد والحقد وغيرها تؤدي إلى ذلك. إذن هل ترون أن النبي دعانا إلى التطهر أو دعانا إلى الوقوع في 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 الوحل وفي القاذورات؟ ما دعانا الحبيب إلا إلى التطهر. سمونه النبي الطهر الطاهر، صلوا عليه، طهر وطاهر، أي ما يفكر في شيء من من الدنايا التي تجري على عقول الناس، لكن هي مركبة في عقل الإنسان، ما الإنسان ما يقدر يتخلص منها، لكن يجهد نفسه. نحن اليوم مطالبين كل من ينتمي للعلم أو لمحبي العلم الشرعي القائم على منهج الاعتدال أن ينمي نفسه، ينمي نفسه أمام الآخرين. كيف تتوازن في المجتمع؟ أولا تحب الناس لأنهم من مخلوقات الله، تحب الناس وخاصة اللي تراه يصلي ويعبد الله مهما كان، أحب الناس لأنهم يعبدون الله. أحسن المعاملة مع الغير لأنهم يقولون أن هذه الأمة وإن اختلفت فإن لها قواسم مشتركة. القواسم المشتركة الناس يعبدون الله والله واحد، يدرسون القرآن والقرآن واحد، يصلون القبلة والقبلة واحدة، عدوهم واحد، مصيرهم واحد. إذن هذه قواسم مشتركة وجهوا الناس من خلالها. الفرعيات والصراعات والمنازعات التي دائما الناس تتكلم فيها تجنبوها، تجنبوها ما هو من أجل تسكت عنها، تجنبها لأن أسلوب المعالجة يختلف. إذا تريد أن تعالج آخرين ما هو تجابهم برد ما هم فيه، بل تحسن المعاملة، فإنه يقتنع كثير من الناس عندما يجدك متوازن، لا تنازع في فكرة ولا تفرض عليك تفرض عليه فكرك، وإنما تعطيه مساحة فيما يفكر فيه ويحكم به ويقول به. أيضا كذلك تحافظ على منهجك وتحسن المعاملة مع الآخر. إذن هذا الذي يقرب الناس إلى الله، وهذه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بل وحتى وجادلهم بالتي هي، قدها مجادلة، قال مجادلة، لكن يجب أن يكون في المجادلة أدب، أن يكون في المجادلة أدب حتى تستطيع أن تستجلب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لم تستطع أن تفعل شيء اصمت، لا تستطيع أن تفعل شيء، رأيت الأمور غير ممكنة لما ترغب فيه وترجو من هذا المنهج المعتدل، عليك أن تسكت وعليك بخواصة نفسك. هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا انظروا الكلام العالي الراقي يا رسول الله، إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخواصة نفسك ودعك من أمر العوام، فإن من ورائكم أياما القابض على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم، يعني بمعنى أن بتأتي أزمنة، وهذه الأزمنة إحنا فيها منها، بتأتي عصور بيكون أجر العامل الذي يعمل العمل الصالح بعيد عن الذم بعيد عن الدم له أجر 50 صحابي. انظروا كيف العدالة الربانية، انظروا كيف الكرم الرباني. إنسان يعيش في هذا العصر، في هذا العصر عصر الفوضى، وتجد أجر 50 صحابي. لماذا؟ لأن زمانك لا يساعدك، لكن لن تصل مرتبة الصحابة. الرتبة شيء والثواب شيء، فهمتم؟ يعني مثل الحج، قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر في رمضان كتبت له حجه مع النبي، كأنه حجه مع النبي، لكنها ما تسقط الفريضة، لكنها تعادل الثواب. من جلس بعد الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب الله له ثواب حجه وعمره تامتين تامتين تامتين، مع أنه ما حج ولا اعتمر. إذن استوى الثواب، بمعنى أنه يستوي في ذلك، ليه يستوي في ذلك الثواب. فأجر 50 الصحابي ثواب تناله كما ينالوه لصبرك على زمانك، لالتزامك بالعمل الصالح، والعمل الصالح علاقة بالله وعلاقة بالناس. العلاقة التي بالله إحسان ما ألزمت به وأوجب عليك، والعلاقة بالناس أن تدفع كل شر عن نفسك وتقدم كل خير للناس. إذا هيأ الله لك ذلك، وهذا ما هو يقوم الإنسان من النوم يعرفه، لكن هذا بمجالسة، مجالسة العلماء، مجالسة الصلحاء. اليوم علماءنا وصلحاءنا ما بين محتجب ما بين غير موجود، لما نعيش فيه من هذه الفوضى الاجتماعية. لكن فيكم الخير، بلدكم فيها الخير، بلدكم فيها البركة. كلما جاءت أزمة لابد أن يصنع الله ويخلق الله سبحانه وتعالى جيل آخر، وهذا نسميه جيل التفاؤل الذي يثبت الله الذين آمنوا بليه بالقول الثابت، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ثبت في الدنيا على القول الثابت كلمة لا إله إلا الله وما يعنيها من هذا الدين وما يعنيها من الالتزامات الشرعية، هذه ثبات في الدنيا، ومن ثبت في الدنيا ثبت في الآخرة. ومن تغير سلوكه في الدنيا ولم يثبت على لا إله إلا الله ومعرفة حقوقها لا يثبت عند الموت، ولا يثبت في البرزخ، ولا يثبت يوم يلقى الله. ولهذا يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا. ما هو الإيمان؟ الإيمان كمال الصدق بما جاء به الله سبحانه وتعالى على لسانه، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصدق العقيدة الداخلية في الباطن، مع السلوك الذي تسلكه، تجمع بين السلوك وبين العقيدة الباطنة، هذا إيمان. وأما الإسلام فهو عبارة عن سلوك. حتى المنافقين كانوا يصلوا ويصوموا لكن ما عندهم إيمان. الإيمان أعلى درجة، وفوق هذا كله تأتي معكم درجة الإحسان. الله يبلغنا إلى ذلك. منهم أهل الإحسان، أهل الإحسان الذي سمعتم الآية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم قال وما يلقاها، أي ما يقذفها الله في قلب أحد إلا الذين صبروا، صبروا على العلم، صبروا على الأدب، صبروا على السلوك، صبروا على الضد، صبروا على المعارض، صبروا على المنافس. هذه الحياة صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظناه، أما ذو حظ العظيم أعظم من الذين صبروا، أصحاب الحظ العظيم، وهم أصحاب الصديقية الكبرى. الصديقية الكبرى هذا المنهج الكبير الذي بلغ إليه كمل الأولياء الذي نسمع عنهم في الكتب ونسمع عنهم في التاريخ ونسمع الآن من يشتمهم. هؤلاء بلغوا الصديقية الكبرى. الصديقية الكبرى حالة أخرى، هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، ما أحد مننا بيبلغ هذه المرتبة لأنها مرتبة عالية. اللهم نقول نحبهم فيدخلنا الله في محبتهم. وأما أولئك القوم بلغوا مراتب، مراتب عالية فيما صدقوا به مع الله سبحانه وتعالى، مثل الإمام علي زين العابدين الذي أوذي والذي رأى ما يجرى لوالده والذي حضر كثير من المعارك، ومع هذا وكل ذلك ما أثير، ما أثرت حفيظته، سكت وصبر وتحمل ما شاهده أمام المجتمع وفتح صدره للناس للتعليم والإرشاد وجمع الكلمة وجمع أهل البيت وجمع المحبين وجمع المخالفين وصار إماما. هذه الإمامة التي عليها شان بناء الشعوب وبناء الأمم، ما هي الإمامة صراع كل واحد يحمل سلاح ضد الآخر، هذه إمامة الدين التي تبلغ بالإنسان إلى درجات العليا التي تبنى بها مسالك العقيدة والشريعة ومراتب السلوك. أنا أوصي نفسي ودائما أقول أن الوصية للنفس أفضل من الوصية لكم، لكن أيضا أوصي نفسي وأوصيكم بالصبر وأن نتعود الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الصبر ما لا يجعله في غيره، قال إن الله مع الصابرين، هذه المعية، هذه المعية. ثم كل منا يحسن العمل مع الله، وأتمنى على طلبة العلم أن لا يحصل عندهم شعور بالفوقية أو شعور بالوصول أو شعور بأنهم صاروا أولياء أو أنهم فوق الناس أو أنهم بلغوا مبالغ ما بلغه إليها الخلق. عليكم أن تعلموا أننا كلنا مثل الناس وأقل، يجب أن نعيش هذا الحالة، نعرف حالنا لأجل يرفعنا الله، ما هو نحن نرفع أنفسنا. إذا رفعك الله أعزك، وإذا رفعت نفسك أذلك، فارفع فاجعل ربك يرفعك، الله سبحانه وتعالى يجريك الأسباب حتى يرفعك، وإذا رفعك الله وضعك حيث يجب أن تكون من غير منازعة الخلق. الخلق لا يعترفون لأحد، لكن دع الخالق هو الذي يحرك قلوب الخلق، فإن الله يضعك في الموقع المناسب لما يهيئ الله به بناء الأمم وبناء الشعوب. هذه الرجولة اللي يسمونها رجولة، نتوجه إلى الله أن الله يجعلنا منها نصيب ويجعلنا في عودتنا ولقاءنا إن شاء الله بركة تشمل هذه البلاد وتشمل الكل إن شاء الله، وتشمل من في هذه البلدة، وتشمل الحاضر وتشمل الغائب، وتشمل طلبة العلم، وتشمل إن شاء الله الرجال، وتشمل النساء، وتشمل البيوت، وتشمل المساجد، وتشمل إن شاء الله كل من له محبة وتعلم بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويشفي إن شاء الله أمراضنا ويصلح شؤوننا ويغذي حوائجنا، متعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا ويجعله الوارث منا ويعيننا على ما أراده منا، ويسعدنا وإياكم إن شاء الله بمحبة النبي، ويجعلنا محبوبين إن شاء الله عند الحبيب، يكون لنا مكان في قلبه، ولنا مكان إن شاء الله في الصلاة عليه، ولنا مكان في القرب منه. اللهم هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا قد عصيناك وجرى منا ما جرى من الذنوب والمعاصي، سألتك اللهم أن تغفر لنا في هذه الساعة، تغفر لنا في هذه اللحظة، تغفر لنا في هذه الليلة، تغفر لنا في هذا الاجتماع، لا تخرجنا من هذا الموطن إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وصلاح تام كامل لنا ولكم في المعنى والصورة ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.